قال المصنف رحمه الله تعالى: باب غزوة الخندق وهي الأحزاب. باب غزوة الخندق وهي الأحزاب. قال موسى بن عقبة: كانت في شوال سنة أربع. وقال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: أخبرني نافعا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجده وعرضه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه. وقال: حدثني عن قتيبة قال: حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على أكتافنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالترجمة التي أوردها البخاري هنا تعلق بغزوة الخندق وهي الأحزاب، يعني أن هذه الغزوة تسمى باثنين، تسمى بغزوة الخندق وتسمى بغزوة الأحزاب. تسمى بغزوة الخندق لأنه حصل فيها حفر الخندق حول المدينة، وتسمى غزوة الأحزاب لأنه تحزب على رسول الله عليه الصلاة والسلام والمسلمين جماعات مختلفة، يعني هم قريش وغطفان واليهود وغيرهم، فقيل لهم الأحزاب، أطلق على هذه الغزوة غزوة الأحزاب لأنه اجتمع فيها طوائف مختلفة، أحزاب مختلفة، كل حزب انضم إلى آخر، واتفقوا على غزو الرسول عليه الصلاة والسلام وقتاله، فسميت بهذا الاسم. أنزل الله عز وجل في هذه الغزوة قرآنا جاء ذلك في سورة الأحزاب، السورة التي سميت بهذا الاسم وهي سورة الأحزاب لأنها تحدثت عن هذه الغزوة التي هي غزوة الأحزاب. وكانت هذه الغزوة في السنة الرابعة على ما ذكره موسى بن عقبة وعلى ما مال إليه البخاري هنا وفقا لما جاء في حديث ابن عمر. كثير من أهل المغازي يقولون إنها في السنة الخامسة، يقولون غزوة الأحزاب أو الخندق إنما هي في السنة الخامسة، والبخاري رحمه الله مال إلى أنها في الرابعة مستدلا على ما جاء في حديث ابن عمر، ولهذا أورده أول ما أورد من الأحاديث في هذه الترجمة. وأن عبد الله بن عمر نفسه قال أن النبي عرضه يوم أحد وهو ابن 14 فلم يجزه، عرضه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه، يعني معناه أجازه يعني معناه أذن له واعتبره من جملة الغزاة ومن جملة المجاهدين الذين يسمح لهم ويؤذن لهم بالقتال لأنهم وصلوا إلى سن البلوغ، ولأنه صار من الرجال الذين يعول عليهم بالقتال. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن الإنسان عرضه يوم أحد وهو ابن 13، وغزوة أحد كانت في السنة الثالثة، وعرضه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه. الأولى لم يجده، لم يأذن له، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام ينظر في الذين قد استعدوا للقتال فيستعرضهم واحدا واحدا، فمن صلح للقتال أجازه وأذن له لأن يكون من المقاتلين، ومن لم يصلح لصغره أو لأمر آخر فإنه لا يجيزه، يعني لا يمكنه ولا يأذن له من أن يكون من جملة المقاتلين. هذا هو المقصود بالإجازة، لم يجيزه يوم واحد وهو من 14 سنة، وأجازه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة. في هذا دليل على أن البلوغ يعتبر في مضي 15 سنة إذا لم يحصل ما يدل على البلوغ قبل ذلك، فالاحتلام مثلا الإنسان إذا احتلم قبل 15 يعتبر بالغا، ولكنه إذا لم تحصل أو لم يحصل منه الاحتلام وأمضى 15 سنة فإنه في هذه الحالة يكون بالغا، احتلم أو لم يحتلم، احتلم أو لم يحتلم. وغزوة الخندق كانت كما عرفنا على ما حسب ما سار عليه البخاري أنها في السنة الرابعة من الهجرة، وعلى ما قاله أصحاب المغازي أنها في السنة الخامسة من الهجرة. وقال الحافظ بن حجر أنه يمكن أن يوجه كونها في السنة الخامسة مع ما جاء عن ابن عمر أنه يكون ذلك في آخرها، يعني في آخر السنة، يعني في آخر السنة الرابعة عشرة، ثم يكون يوم الخندق وهو في آخر السنة الخامسة عشرة، يعني فيكون في ذلك، يعني يكون غزوة الخندق في السنة الخامسة، يعني معناه أنه كان في آخر، يعني في آخر تلك السنة. وعلى هذا يقول أنه يتجه احتمال أنها تكون في السنة الخامسة. وأما البخاري رحمه الله فإنه سار على أنها في الرابعة وأنها ليست في الخامسة، لأن أخذا حتما كانت في الثالثة، وكان عمر بن عمر 14 سنة، وفي السنة التي بعدها وهي الأحزاب يكون عمره 15 سنة. ثم أيضا هذا فيه دليل على ما كان عليه شباب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الأقدام، محبة القتال، محبة الجهاد في سبيل الله عز وجل، فإنه يتقدم في سن مبكرة، يتقدم وهو صغير، ولكنه لا يمكن من ذلك على خلاف رغبته، رغبته أن يمكن وعقل من يمكن، ولكنه لم يمكن. فدلنا هذا الصنيع على ما كان عليه شباب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الإقدام على القتال ومحبة الجهاد في سبيل الله وهم في حال صغرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا دالا على فضلهم ونبلهم وحرصهم على الجهاد مع رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والدفاع عنه وقتال الكفار معه عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث يدلنا على هذا الشيء. والخندق كان حول المدينة من الجهة الشمالية، وكان السبب في فعله مشورة سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام يعني هذا الشيء، وأنه إذا غزوا أو أنهم إذا كذا خندقوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر وأذن بحفر الخندق في المدينة، فقسموها أقساما وجعل كل 10 أذرق فيها 10 رجال، كل رجل له ذراع، بمعناه أن العشرة لهم 10 أذرق، وهكذا فقسم عليهم. وأكثر ما قيل في المدة التي فعل بها شهر حذر في مدة شهر، قد يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الجد في العمل وإنهاء العمل الكثير في مدة وجيزة، العمل الشاق
في مدة وجيزة، لأن أكثر ما قيل في المدة التي حفر فيها الخندق أنها شهر، وجاء أقوال أخرى أنها أقل من ذلك، أنها 20 يوما، وجاء أنها أقل من 20 يوما. الزرع يعني من ناحية البطول، لا أنه عرضه عرضه عريض ما تتاجه البطول.
قال وحدثني قتيبة بن قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على أكتافنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة واغفر للمهاجرين والأنصار.
هذا فيه أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم باشر الحفر بنفسه مع الصحابة ويتقدمهم ويشاركهم في الأعمال الشاقة والتي فيها تعب ومشقة، وكل ذلك في سبيل الله عز وجل، وكان يشاركهم في هذه الأعمال ويباشر هذه الأعمال بنفسه عليه الصلاة والسلام، لأنه حفر معهم وشاركهم في ذلك، وكان يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرين والأنصار، يا فاغفر الأنصار والمهاجرة. وقوله لا عيش إلا عيش الآخرة لأنهم كانوا في فقر وفاقة، وكانوا قد شدوا على بطونهم من الجوع ومن قلة الزاد، فعيشهم في هذه الحياة الدنيا عيش الكفاف والقلة، ولهذا قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، يعني العيش الحقيقي العيش الكافي العيش التام إنما هو عيش الآخرة. أما الدنيا فكل ما فيها لا يعتبر شيئا بالنسبة للآخرة، لأنه عيش زائل وعيش منتهي، وأما عيش الآخرة هو العيش الحقيقي الدائم الكامل النفع الكامل الفائدة، فلفاقتهم ولشدتهم وفقرهم وكونهم في حالة شدة وجوع ويظهر عليهم أثر الجوع، قال عليه الصلاة والسلام اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة.
وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد أنه سمع أنسا قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأونا بهم من النصب والجوع قال اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، فقالوا مجيبين له نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا.
هذا الحديث عن أنس بن مالك أيضا في هذا المعنى، أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج وهم يحفرون الخندق وعليهم جوع الجوع والمشقة، قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة، فأجابوه لأن قالوا نحن الذين بايعوا محمدا على الهدى على الجهاد على الجهاد ما بقينا أبدا، يبايعوه على الجهاد مدة حياته، هذا العمل الذي يعملونه إنما هو استعداد للجهاد استعداد لحد الأعداء عن وصول إلى مدينتهم وإلى بلدتهم التي دار هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال
جعل عبد الله بن محمد الذي في الإسناد الشيخ البخاري، يعني كثيرا ما يأتي البخاري يقول حدثنا عبد الله بن محمد وله مشايخ عدة يقول لهم عبد الله بن محمد، ولكن البخاري إذا أطلق ولم يعني ينصب ويميز أحد الشيوخ فإنه ينصرف لعبد الله بن محمد الجعفي المسندي، هذا هو عند الإطلاق ينصرف إليه، لأنه أكثر الأخذ عنه ولأنه كثير الاتصال به فهو عند الإطلاق ينصرف إليه. عبد الله بن محمد الجعفي هذا هو مولى البخاري لأن البخاري مولى الجعفيين يعني قال محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري الجعفي لأنه منسوب من الجعفيين بالولاء. فشيخه محمد عبد الله بن محمد يعني الجعفي يعني هو الجعفي أصلا وأما البخاري فهو الجعفي ولاء عند الإطلاق عندما يقول البخاري حدثنا عبد الله بن محمد يقصد به شيخه الجعفي المسندي.
فقال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن انس رضي الله عنه قال جعل المهاجرون والانصار يحفرون الخندق حول المدينه وينقلون التراب على متونهم وهم يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الاسلام ما بقينا ابدا. قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجيبهم اللهم انه لا خير الا خير الاخره فبارك الانصار والمهاجره. قال يؤتون بمثل كفتين من شعير او يؤتون بمثل كفتين من الشعير فيصنع لهم بإهالة سنيخة تلقى بين يدي القوم والقوم جياع وهي بشعة في الحرب ولها ريح منتن.
وهذا يوضح ما كان عليه من شدة الحاجة قلة ذات اليد وأنهم كانوا يحفرون الخندق وليس عندهم طعام وأنهم يأتون بكفت أو كفين من الإهالة من الشعير ويوضع عليه إهالة سنفة يقول بالإهالة ما يؤتدم به يعني من سمن أو زيت أو غير ذلك ولكنه عتيق وقديم بهذا يكون له ريح ممكنة قد تغير فلم يكن في الجودة ولم يكن في الحسن وذلك لقلة ما عندهم من الدنيا قلة ما بأيديهم من المال فيؤتون بهذا الشيء القليل ويؤتى إليهم بهذا اليسير ويقدم لهم ويصفه يعني أنه يكون له تأثير في الحلق إذا لا يستثار ولكنهم لا يجدون شيئا سواه ولهذا يضطرون إلى أكله. رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
وقال حدثنا حمزة بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال أتيت جابر رضي الله عنه فقال إنا يوم الخندق نحفر فعرضت كيدة شديدة فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه كدية عرضت الخندق فقال أنا ناجح. ثم قام بطنه معصوبا بحجر ولبثنا غرابة أيام لا نلقى طواقا فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول وضرب في الكلية فعاد كثيرا أهيف أو أهيف. فقلت يا رسول الله إجلني إلى البيت. فقلت لامرأتي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صبر فعندك شيء فقالت عندي شعير وعلاق أنا بحث العناق وصحنت الشعير حتى أجعل أن تحمل البرمة. ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انتصر والبرمة بين الأثاثين قد كادت أن تنقض. فقلت تعين لي فأخذ حتى يا رسول الله ورجل فقم عند يا رسول الله ورجل أو رجلان قال كم هو فذكرت له فقال كثير طيب قال قل هذا تنزيع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. فقال قوموا فقام المهاجرون والأنصار فلما دخل على امرأته قال ويحك جاء النبي صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار ومن معه. قالت هل سألت؟ قلت نعم. فقال ادخلوا ولا تضاغطوا. وجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه ويقرب إلى أصحابه ثم يبدأ. فلم يزل يكسر الخبز ويخرجوا حتى يجعوا. فبقي بقية قال قولي هذا وأهلي فإن الناس أصابتهم مجاعة.
وهذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أنهم كانوا يحضرون خبزه وأنه عرضت لهم حيدة ثم قال بعد ذلك الفدية. والمراد من ذلك الصخرة الشديدة القاسية التي لا استطاع تسيرها. فجاءوا النبي على سلم وأكبروه فقال إنه آذن. فجاء وبطره معقوب بحجر من جوع شدة الجوع عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة مضى عليهم ثلاثة أيام ما أكلوا شيئا من قلة ذات اليد. فالرسول صلى الله عليه وسلم ضرب هذه الفدية بالمعول فصارت كثيبا أهيل وأهيل يعني معناها أنها صارت يعني كالرمل. بعدما ضرب عن النبي صلى الله عليه وسلم صارت مثل الرمل يعني تغيرت حالها وتفتتت وصارت كالرمل. ثم إن جابر رضي الله عنه وأرضاه لما رأى حال النبي عليه الصلاة والسلام وأنه عاصب بطنه بالحجر بشدة الجوع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على تلك الحال ثلاثة أيام لم يأكلوا شيئا جاء إلى زوجته وإلى أهله قال هل عندك شيء؟ لأني رأيت أن صنع في حالة شديدة. فقالت إن عندها عناق وشعير يعني في بعض الحديث أنه طاع في شعير فذبح العناق وطحن في الشعير ثم طبخت اللحم وخبزت الخبز. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال أنت ومعك رجل أو رجلان؟ قال وماذا عندك؟ قال طعيم بمعنى طعام قليل يعني يكفي الاثنين أو ثلاثة. ثم فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال قوموا. طلب من الذين يحفروا الخندق أن يذهبوا ليأكلوا من هذا الطعام. فقال لجابر إنه يأمر زوجته ألا تنزع الطعام حتى يأتي. فجاء ودخل وقال لا تضغطوا لا تزدحموا إنما يأكلون على سعتهم فإنه سيكفيهم. فجعل يخرج من البرمة كذلك الخبز ويكسر ويأكلون حتى شبعوا جميعا. وكل المهاجرين والأنصار كان يحفر الخندق شبعوا. وبقي بعد ذلك الشيء الكبير فقال لها كلي وأهدي فإن الناس أصابكم مجاعة. كلي وأهدي فإن الناس أصابكم مجاعة. وهذا من دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام حيث أكثر الله تعالى الطعام القليل بمباشرة يده ودعائه عليه الصلاة والسلام الشيء القليل بارك الله فيه حتى كثر. فبعد أن كان لا يكفي إلا عددا قليلا صار يكفي الفئام من الناس ويكفي العدد الكثير من الناس. فتواترت الأحاديث بتكثير الطعام بين يديه وكذلك نبع الماء بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة عليه الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أيضا كما هو واضح أيضا يدل على ما كان عليه صفوة هذه الأمة وخير هذه الأمة سيد البشر عليه الصلاة والسلام ومعه أفضل الخلق على النبي والمرسلين وهم الصحابة. ومع ذلك هذا شأنهم وهذه حالتهم من الدنيا فصبروا على ما أصابهم من شدة واكتسبوا الأجر عند الله عز وجل يعيشهم كفاف. وهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يضع الحجر على بطنه من شدة الجوع.
وقال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا حنظلة ابن ابي سفيان قال اخبرنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما حفر الخندق رايت النبي صلى الله عليه وسلم حرسا شديدا فاندفيت الى امراتي فقلت هل عندك شيء؟ فاني رايت برسول الله صلى الله عليه وسلم حمصا شديدا فاخرجت الي جراب فيه صاع من شعير ولنا بهيمه جازم فذبحتها فطحنت الشعير ففرغت الى فراغي وقطعتها في برمتها. وقطعتها في برمتها ثم وليت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم رضي معه. فجئته فشاربته فقلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا من شعير كان عندنا فتعال انت ونفر معه. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم يا اهل الخندق ان جابرا قد صنع صبرا فحيا على بكر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم ولا تخزن عجينكم حتى أزيها. فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى أجد امرأتي فقالت بك وبك. فقلت قد فعلت الذي قلت. فأخرجت له عجينا فبصق فيه وبارك ثم عمد إلى برمتنا وبصق وبارك ثم قال ادعو خامسة فلتخذت معي. فأخرجت واقطعي من برمتكم ولا تنزلوها وهم ألفهم. فأقسم بالله لقد أخذوا حتى تركوه وانحرفوا وإن برمتنا لتفت كما هي وإن عجيننا لا يخرج كما هو.
هذا الحديث هذا كثير جامد من سنة الوقع فيه بيان القصة التي حصلت في الحديث الذي قبل هذا وأنه أن أرأى الإنسان خلقا شديدا عن جوع شديدا هنا لا خلقا شديدا وهناك ذكر أنه رأى أنه ربط بطنه بالحجر من شدة الجوع فرجع إلى زوجته وقال أنه رأى أنه في حالة شديدة وماذا عندها فأخذ موت من عندها. فجاء وسار النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد حصل فأنسان صاح بها الخندق وقال إن جابر صنع لكم طعاما وكان زوجته وقالت له لا تصح هذا رسول الله وكان من ومن معه فإتاك بيونك كثير والطعام قليلا لا يكفي. فلما جاء إليها قالت بك وبك يعني فعل الله بك وبك. وقال إني أخبرته بالذي ذكرت وأن ليس عندهم إلا شيء قليل. فأمره عليه الصلاة والسلام أمره بأن لا يفعل شيئا حتى يأتي إليهم. فلما جاء بسط يعني بالخبز وبسط باللحم ودعا تبارك الله عز وجل في ذلك الطعام فأكل منه ألف من الناس كانوا يحضرون الخندق وبقي الطعام على حالته كأنه لم يتقن شيء وكان لا يكفي إلا للعدد القليل عناق صغيرة وصاع من شعير ومع ذلك بارك الله عز وجل فيه حتى كفى الألف مع أن الألف لا يكفيهم إلا عشر من الإبل يكفيهم عشر من الإبل كما سبق يعني أنه في بدر لما أرادوا أن يعرفوا مقدار الكفار في بدر وسألوا يعني عددهم قال لا يدري قال كم ينحرون قال ينحرون بين التسع والعشر فقال القوم بين التسعمائة والألف معناه أن الألف يكفيهم عشر من الإبل طعام ومع ذلك أناق صغيرة وصاع من شعير كفى الألف وبقي الطعام كما هو كأنه لم ينقص وذلك ببركة ملامسة النبي صلى الله عليه وسلم إياه وبسطه فيه ودعائه فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثني عن مالك بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها إرجال ومن فوق قوم من أشهر منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. قالت كان ذاك يوم الخندق.
وهذا يعني في بيان تفسير الآية الكريمة يأوكم وفوقكم ونأسل منكم وإزاغة الأطوار وبلغة القرون الحناجر. قالت هذا كان ذلك يوم الخندق. جاءهم من فوق من أماكن مرتفعة وأماكن منخفضة. جاءهم من الأماكن العالية والأماكن المنخفضة. جمعوا أحزاب تحزبوا وتجمعوا من جهات مختلفة من العرب وقريش وغطفان وغيرهم واليهود. كلهم تحزبوا واتفقوا على قتال الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه هذا التفسير من عائشة بيان من هذه الآية المقصود بها يوم الخندق وهو يوم الأحزاب.
فقال حدثنا موسى بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل القرى يوم الخندق حتى أغمر بطنه أو أدبر بطنه يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا ويرفع بها صوته أبينا. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا حبر سعيد عن شعبة قال حدثني الحكم عن مجاهد عن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصرت بالصبا.
الحديث الذي مر حديث براء بن عازب رضي الله تعالى عنه وارضاه فيه ان النبي عليه الصلاه والسلام الذي كان يشاركهم لم يحضر الخندق قد اضطر بطنه في اصابه الغبار اصابه الغبار لانه كان يحمل التراب عليه الصلاه والسلام وكان يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا أنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا يرفع صوته يقول أبينا. فكان الصحابة وهم يحضرون يقولون هذا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول معهم ويرفع صوته عند كلمة أبينا.
قال حدثنا مشدد قال حدثنا عيد سعيد عن شعبة قال حدثني الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت بالصبا وأهلكت عاد من التبوح.
وأورد البخاري رحمه الله هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام نزلت بالصبا وأهلكت عاد من التبوح لأن كلها ريح. الصبا ريح والتبوح ريح. الصبا ريح شرقية تأتي من الشرق والدبور ريح مغربية تأتي من الغرب. وكانت صبا رحمة والدبور عذاب. ووجه إيراد الحديث هنا أن عادا أهلكت في الدبور وأن الأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الريح فخلعت خيامهم وتبأت صدورهم وشردتهم وولوا هاربين. فمقصود من إيراد مقصود أن صبا وهلكت عاد من الدبور أن النصر حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبا وحصل الإهلاك لعاد في الدبور وأن الريح جعلها الله عز وجل جعلها سببا في طرد هؤلاء وهروبهم وعدم استقرارهم وعدم راحتهم وولوا هاربين إذا أرسل الله تعالى هذه الريح. إذا الذي حصل لهؤلاء مثل الذي حصل لأولئك الريح أهلكت عادا وسلطها الله عز وجل على الأحزاب الذين تجمعوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام فكان السبب في هزيمتهم وبعدهم وذهابهم وانصرافهم عن المدينة. الله عز وجل على كل شيء قدير عنده من أسباب النصر ويرسل من أسباب النصر ويهيئ من أسباب النصر ما يحصل به نصر أوليائه وإذلال وهزيمة أعدائه. إن هؤلاء الذين تألموا وتجمعوا وغزوا الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة وجاءوا من أماكن مختلفة من أماكن بعيدة وغزوه في داره وفي دار هجرته الله تعالى أرسل هذه الريح فسلطها عليهم كما سلطها على عاد، أولئك أهلكتهم وهؤلاء شردتهم وجعلتهم يفرون هاربين، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فقوم عاد وقوم ثمود وهم عاد كانوا طغوا وتجبروا وقالوا من أشد منا قوة، الله سبحانه وتعالى أعطاهم بسطة في أجسامهم وقوة في الأجسام وطغوا وتجبروا وقالوا من أشد منا قوة، ولكن الله عز وجل جعل هلاكهم بسبب الريح، هذه الريح التي يعني بقوتها واندفاعها تقلع الأشجار وترمي بها في أماكن بعيدة لأنهم أعجاز نخل منقهر فتصرعهم كما تصرع الأشجار وكما تقتلع الأشجار بشدة هذه الريح، قوتهم وبأسهم الله تعالى سلط عليهم الريح، مع أن الريح يعني هي خفيفة ولكن بقوة اندفاعها وجريانها جعل عذاب هؤلاء بها، ما أطبق عليهم حجارة صلبة ولكن سلط عليهم الريح التي هو شيء خفيف ولكنه بقوته وشدة اندفاعه يحصل به هذا العذاب، فأتوا من هذا الشيء الخفيف جعل الله تعالى فيه القوة، قوة الاندفاع، قوة الأخذ ما أمامه، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير.
وقال حدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثني إبراهيم بن يوسف قال حدثني أبي عن أبي إسحاق قال في الخبراء يحدث قال لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وارى عن التراب حتى وارى عني التراب جند بطنه فكان كثير الشعر فسمعته يرتجز من كلمات ابن رواحة وهو ينقل من التراب يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنت من تكلمة علينا وتثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا قال ثم يمد صوته بآخرها.
وهذا الحديث عن ابن البراء هو الذي مر ولكنه جاء من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله أن المسلم كان ينقل التراب معه وقد كان يحفر الخندق معه وينقل التراب حتى غطى الغبار جلدة بطنه عليه الصلاة والسلام. قال وكان كثير الشعر وكان الغبار يغطيه، والرسول عليه الصلاة والسلام المعروف من صفته عليه الصلاة والسلام انه ما كان كثير شعر الصدر، ما كان اشعر الصدر وكان كثير شعر الصدر، وانما كان يقول دقيق المشربة، يعني معناه انها يعني خيط دقيق. يقول الحافظ بن حجر ويمكن ان يجمع بين هذا الحديث وبين ما جاء بالوصي عليه الصلاة والسلام لانه لم يكن كثير الشعر، يعني ان هذا الخيط الدقيق يعني أن الشعر فيه كثيرة، يعني فلم يكن الشعر منتشرا في صدره وغطي صدره وكثيرا في صدره، وإنما هو يعني هذا الخط الدقيق الذي يعني شعره ليس منتشرا، يعني يكون الشعر في هذا الخط كثيرا. وعلى هذا يتفق مع ما جاء من وصفه عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن كثيرا شعر الصدر، إنما كان دقيقا مطربا عليه الصلاة والسلام، وكان يرتجز في أبيات أو ترجز عبد الله بن رواحة، وفي هذه الأبيات اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنت من الصلاة علينا تثبت الأقدام إلا قينا إن الأولى قد يقوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا ويرفع صوته على الصلاة يقول أبينا أبينا. ثم اتخاذ الرسول صلى الله عليه وسلم الخندق هذا من جملة الأسباب، والأخذ بالأسباب التي تنفع في صد الأعداء، والأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، فهو عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين وقد أخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب المشروعة
لا ينافي التوكل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بهذا السبب الذي هو حمل الخندق ليكون فاصلا بين المسلمين والكفار، فلا يزداد الكفار من المسلمين بسبب هذا الخندق. فهي أخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، وإنما الذي ينافي التوكل هو الاعتماد على الأسباب. يكون الإنسان يعتمد على الأسباب، يعتبر أن الأسباب هي كل شيء، وأما كل أسباب والإنسان يأخذ بالأسباب الاعتبار أنها مشروعة، ولكنه لا يعول عليها، وإنما يعول على مسبب الأسباب وهو الله عز وجل. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفع، بس عند الله، لأنه قد يحرص على ما ينفع كل من الأسباب، يأخذ الأسباب المشروعة. ثم أرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن الإنسان لا يعول على الأسباب، قال: وسع عند الله، خذ بالسبب ولا تعول عليه، بل عول على مسبب الأسباب، لأن يعني السبب إذا لم يجعله الله تعالى نافعا ما ينفع، وإنما ينفع بجعل الله تعالى له نافعا. فنأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، وإنما الذي ينافي التوكل هو الاعتماد على الأسباب، والإنسان يغفل عن مسبب الأسباب ويعول على الأسباب، يعول على الأسباب.
وقال حدثني حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الصمد عن عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أول يوم شهدته يوم الخندق.
هذا عن ابن عمر وهو يتفق مع الحديث الأول، لأن هناك قد عرضه أن عرضه وهو من 14 سنة فلم يجيبه، وعرضه يوم الخندق وهو من 15 سنة فأجابه. فإذا أول مشهد شهده الخندق، لأنه قبل ذلك لم يؤذن له، حاول ولكن لم يمكن، فمكن يوم الخندق، فصار أول مشهد شهده عبد الله بن عمر الخندق، لأنه أذن له في ذلك الوقت، وقبل ذلك حاول ولكنه لم يؤذن له.
قال حدثني ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن سالم عن سالم عن ابن عمر قال واخبرني ابن طاووس عن عكرمه عن عكرمه بن خالد عن ابن عمر قال دخلت على حصه ونسواتها دخلت على حصه ونسواتها تنطق قلت حدانا من أمر الناس ما قريت ولم يجعل لي من الأمر شيء. قالت الحق فإنهم ينتظرونك وأخشى أن يكون في اختلافك عنهم فرقة، فلم تدعهم حتى ذهب. فلما تفرق الناس خطب معاوية قال: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع فليطلع لنا قرنا فلنحن أحق به ومن أبيه. قال فلنحن أحق به ومن أبيه. قال حبيب بن مسلمة فهل لا أجبته؟ قال عبد الله فحللت حبوتي وهممت أن أقول أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام، فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجميع وتسكت الدم ويحمل عني غير ذلك، فذكرت ما أعد الله في الجنات. قال حبيب حفظت وعصمت. قال محمود عن عبد الرزاق ونوساتها.
يعني هذا الاثر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه قال دخلت على حفصه يعني اخته المؤمنين ونوساتها تنطق، والروايه الاولى نكواتها المشده وخائرها وغدائرها وهي شعر راسها، تنطق يعني فيها رطوبة يعني على أثر الجفاف، يعني هذا يحكي يعني ينكر الحالة التي يعني لقي فيها حفصة. وهذا يعني هذا فيه يعني صدق ونفقان والشيء الذي يحدث به، لأنه عرف الحالة والهيئة التي صاحبت ذلك، لأنه في الوقت